أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. كان البحث في المثال الثاني مما استقرأه المستدل لإثبات أن ديدن الشارع قائم على تقديم النهي على الأمر، وهو ما يرتبط بالفرع الفقهي في مسألة اشتباه الإناء الطاهر بالنجس، حيث إن الرواية المعتبرة دلت على إهراقهما والتيمم، والأمر بالإهراق يدل على حرمة الاستفادة منهما، فهذه الحرمة ظاهرة في كونها ذاتية لا تشريعية، حتى يقال قياس ما نحن فيه على هذا المثال قياس مع الفارق. والمصنف رحمة الله عليه أجاب عن ذلك بأحد جوابين. الجواب الأول أن الأمر بالإهراق تعبده، وشرحناه بشكل مفصل ما هو المقصود من التعبدية. الجواب الثاني أن الأمر بالإهراق للإرشاد إلى ما يترتب على استعمال الإناء المشتبه من محظور، وليس أمرا مولويا تكليفيا حتى نستفيد منه الحرمة ماذا؟ الذاتية. وهذا ما يحتاج إلى توضيح وتفصيل. نجاسة الماء طارة تكون مما يحتاج تطهيرها إلى أكثر من جري الماء، كما لو كانت متنجسة بماذا؟ بالبول مثلا. وأخرى لا يحتاج تطهيرها إلى أكثر من جري الماء، كما لو كانت ماذا؟ متنجسة بالدم. فرضنا أنها متنجسة بدم، لا يصدق بعد الاستفادة من التنجس أن عين النجاسة ماذا؟ باقي، فيكفي في تطهيرها مجرد جريان الماء، كما لو توضأت مثلا بالحنفية الآن حسب المتعارف، ووضعت يدي اليمنى تحتها، وضعت وجهي تحتها بحيث انصب الماء من الأعلى إلى الأسفل، هذا جائز، وهو نوع من الوضوء الارتماسي في كل عضو، على كل تقدير. فإذا ينبغي أن يقع الكلام في مقامين. المقام الأول فيما إذا توقف التطهير على أكثر من جريان الماء، كما لو كانت النجاسة بولية، أو كان التطهير بماء مثلا قليل مثلا. والمقام الثاني فيما إذا لا كان يكفي فيه مجرد ماذا؟ جريان الماء. أما الكلام في الأمر الأول فيرى الماتن رحمة الله عليه أنه حينئذ لا نستطيع أن نحكم بطهارة البدن تمسكا باستصحاب بقاء النجاسة. توضيح ذلك أن المكلف الذي يتوضأ بالإناء الأول بعد أن توضأ بالإناء الأول جاء بالإناء الثاني وطهر أعضاء وضوئه، بالشرائط المعتبرة في التطهير، احتاج إلى تعدد عددها. ثم ماذا؟ بعد أن طهر أعضاء الوضوء توضأ. في هذه الحالة يحصل لدينا علم إجمالي بنجاسة ماذا؟ البدن. إما النجاسة حاصلة من الأول، من الإناء الأول، فيما لو كان النجس هو الإناء الأول، أو حاصلة من الإناء ماذا؟ الثاني، فيما لو كانت النجاسة حاصلة من الإناء الأول. نحن بعد التوضؤ بالثاني نشك في طهارة أعضاء الوضوء أو في طهارة الثوب الذي جاء عليه ماء من أعضاء الوضوء. الثوب أمره سهل، يستطيع أن يبدله الإنسان، لكن أعضاء الوضوء بعد أن أنهي الوضوء من الثاني أشك بأن يدي ووجهي طاهر أو نجس. في واحد يقول أنا متيقن بأنه طاهر أو متيقن بأنه نجس. لا، لا تستطيع لا أن تتيقن النجاسة ولا الطهارة، عندك شك. هذا الشك حتما موجود بالوجدان. هذا المشكوك النجاسة يمكن أن يستصحب، لأنه في آن ما قبل هذه المرحلة التي أشك بها هناك نجاسة عرضت على يدي ووجهه، إما بالإناء الأول وإما بالإناء الثاني. فهذا العلم بالنجاسة يؤدي إلى أن أركان الاستصحاب تكون ماذا؟ متوفرة. الآن أشك وأنا كان سابقا في آن ما عندي علم بالنجاسة، أستصحب بقاء ماذا؟ النجاسة، فلا أستطيع أن أحكم بطهارة أعضاء وضوئي. فالأمر بالإهراق يكون للإرشاد أنك أيها المكلف لا تبتلي بهذه المصيبة، لأن المفروض أني ما عندي ماء ثالث، فيكون بدني حينئذ محكوما بماذا؟ بالنجاسة. مع الحكم بالنجاسة لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع أن أصلي. قد واحد يقول حينئذ تصبح أنت ماذا؟ فاقد الطهور، لأنك بالتراب لا تستطيع أن تطهر النجاسة الخبثية، فأنت فاقد الطهور. فعلى المبنى والخلاف أنه إما تسقط عنك الصلاة وإما ماذا؟ وإما تصلي كما أنت، مش في يوجد مبنيان؟ وإما تصلي فيما أنت فلا يوجد مشكلة. نقول لا، في مشكلة، لأنك أنت أوقعت نفسك في هذا الأمر، يعني أشبه ما يكون ماذا؟ بالاضطرار بسوء الاختيار. فعلى كل تقدير لذا جاء الشارع وقال لا، اتلفهما، أمر بإهراقهما حتى لا تبتلي بهذا البلاء. هذا كله وين؟ في أي مقام؟ في المقام الأول، يعني كان التطهير من النجاسة لا يكفي فيه مجرد جريان الماء.
نعم. هو معلوم الارتفاع.
نعم.
وإن تنجس بالثاني فهو معلوم البقاء.
لا، في إشكالات كثيرة هنا. نوضح هذا المطلب هكذا. لعله في آخر البحث نذكر شيئا. هذه المقام الأول. المقام الثاني لا، كان يكفي. كان يكفي في التطهير جريان الماء. فالآن أنا توضأت بالماء الأول، ومحتمل أن يكون الماء الأول هو النجس، فتنجس أعضاء بدن، لكن يكفي في تطهيره ماذا؟ نفس الوضوء بالماء الثاني الذي فيه جريان ماء، يكفي فيه نفس الوضوء بالماء الثاني. فحينئذ قد يقال بأنه إذا كان يكفي طهارته بالماء الثاني، فحينئذ وضوءك يكون ماذا؟ صحيحا. لأنه إن كان الطاهر الماء الأول فقد توضأته، وإن كان الطاهر الماء الثاني باعتبار أنه يكفي ماذا؟ جريان الماء، أيضا تكون قد توضأت، فوضوءك يكون ماذا؟ صحيح. لكن من ناحية النجاسة والطهارة الخبثية، هذه المسألة يمكن أن نشرحها بإحدى صورتين. الصورة الأولى ما أشرت إليه في البحث السابق، أن هذا يكون من مصادقه توارد الحالتين، واتفقوا أنه في توارد الحالتين مع الجهل في المقدم والمؤخر ماذا؟ لا يجري الاستصحاب، إما لعدم المقتضي وإما لوجود المانع. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية التي معها لا نحتاج إلى هذه الكبرى، وذلك بأن يقال هكذا: أنه صحيح الآن أنا توضأت إما بالإناء الأول وإما ماذا؟ بالإناء الثاني، وهذا كان ثابتا في المقام الأول أيضا. ليش؟ لأنه في المقام الأول فرضت أني ماذا؟ طهرت. فإذا كان النجس هو الأول فقد توضأته بالثاني، وإذا كان النجس هو الثاني فقد توضأت ماذا؟ بالأول. فلا يوجد ابتلاء إلا بماذا؟ بنجاسة البدن، فهذا مشترك مع الأول. فكما أنه في الأول لا نستطيع أن نجري الاستصحاب، استصحاب ماذا؟ بقاء، استصحاب ماذا؟ الطهارة. كما في المورد الأول نجري استصحاب بقاء النجاسة، في المورد الثاني نجري استصحاب بقاء ماذا؟ النجاسة، بلا فرق بينهما، من دون حاجة إلى إقحام مسألة توارد ماذا؟ الحالتين. نقرأ هذه العبارة الآن، إذا شيء نعلق الآن. يقول: ومن هنا انقدح أنه ليس من ترك الوضوء من الإناءين، ومن هنا انقدح أنه ليس منه يعني من موارد اجتماع الأمر والنهي، ليس منه ترك الوضوء من الإناءين. ليش؟ فإن حرمة الوضوء من الماء النجس تكون ليست إلا تشريعية، فتكون خارجة عن محل النزاع، فيكون قياس ما نحن فيه عليها قياس مع الفارق. ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فلا حرمة في البين غلب جانبها، لأنه لو توضأ منهما احتياطا لا يكون هناك تشريع. لا، وهذا ليس دفع إشكال الآن، ليس دفع إشكال مقدر، هو يريد أن يجيب الجواب الآخر الذي أجابه عن الحائض، لأنه في الحائض قلنا إما حرمة الصلاة ذاتية وإما حرمة ماذا؟ تشريعية. في الحرمة التشريعية ماذا قلنا؟ أن هذا خارج عن محل النزاع، لأنه يمكن أن لا نقع في هذه الحرمة التشريعية، كان نأتي بالصلاة رجاء احتياطا، فلا يوجد الإتيان بالشيء احتياطا لا يعني أنه يوجد وجوب حرمة، التفتنا، فخارج عن محل النزاع. يقول هذا الجواب بنفسه يجري وين؟ في المثال الثاني. الآن يأتي الإشكال الذي قوله فيه جواب عن إشكال مقدر، أنه كيف تبني على أن الحرمة حرمة تشريعية مع أن الرواية ماذا؟ أمرت بإهراق الماء، الأمر الذي يدل على أن أصل الوضوء فيه كان حراما بذاته ليس لأجل التشريع، وإلا لو كان لأجل التشريع لا يأمرنا بإهراق الماء، يقول الوضوء به باطل انتهى. يقول فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك، ولو كذلك يعني رجاء واحتياطا، بل الأمر بإراقتهما كما في الرواية. جوابان، جواب الأول ليس إلا من باب التعبد، شرحنا ما المقصود من التعبد. جواب الثاني أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب. كيف يعني بحكم الاستصحاب؟ متى نجري الاستصحاب؟ متى نجري الاستصحاب؟ بعد الانتهاء من الوضوء بالإناءين، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية، يعني حال وضوئي من الثانية أنا عالم بالنجاسة، إما بالإناء الأول أو بالإناء الثاني، إما بملاقاتها يعني بملاقات البدن للإناء للماء في الإناء الثاني، وإما بملاقات ماذا؟ الأولى، وعدم استعمال مطهر بعده. شوف هذه العبارة، هذه العبارة إلى الآن يعني لم نطهر بالثاني، إلى الآن لم نطهر بالثاني، لذا قال ولو طهر بالثانية، ولو هنا وصلية، وإلا لو كانت منقطعة ليس لها جواب. ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى مثلا لصح وضوءه أو لما جرى الاستصحاب، حينئذ تكون منقطعة، أما ما ليس لها جواب فلو هذه ولو وصلية، لذا هذا جعلناه المقام الأول. ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى، لأنه لم نحرز بالتطهير أنه البدن طاهر، لاحتمال أن يكون هذا الذي تطهر به هو نجس أيضا. نعم، طبعا هنا في إشكالات في الدراسات العليا عن الكفاية، في إشكالات متعددة، أنه هل ما ذكره المصنف صحيح أو لا، هذا بحث آخر. يقول نعم لو طهرت، هذا المقام الثاني، لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها، وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية إجمالا، فلا مجال لاستصحاب النجاسة حينئذ بل كانت قاعدة الطهارة ماذا؟ محكمة، لا مجال لاستصحاب النجاسة، إما لأجل أن هذا من باب توارد الحالتين، وتوارد الحالتين يأتي في محله أنه لا يجري فيه الاستصحاب، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، أو لأجل أن هذا الاستصحاب شرائطه غير تامة، إذ إن من شرائط الاستصحاب إحراز اتصال زمن المشكوك بزمن المتيقن حتى يصدق الشك. لماذا نحتاج إلى هذا الشرط؟ حتى يصدق الشك في البقاء كما سوف يأتي توضيحه في محله. وهنا اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن غير معلوم، لاحتمال أن يكون النجس هو الإناء الأول، فلا يجري استصحاب بقاء النجاسة حينئذ، مع عدم جريان استصحاب بقاء النجاسة لا يجري الاستصحاب. فإذا سقط الاستصحاب يجري الأصل الذي كان ميتاً بجريان الاستصحاب. ما هو الأصل الذي كان ميتاً بجريان الاستصحاب؟ أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة محكومة للاستصحاب، لأن الاستصحاب أصل محرز وأصالة الطهارة أصل غير محرز. خب، بعد أن لم يجري الاستصحاب تحيا أصالة الطهارة، فنحكم بطهارة البدان. طبعا البحث تفصيلا يأتي التعرض له إن شاء الله في بعض تنبيهات الاستصحاب. الأمر الثالث والأخير في مسألة اجتماع الأمر والنهي، التفت جيدا حتى يتضح البحث، لأن الماتن رحمة الله عليه في هذا الأمر له نظر إلى ما أفاده الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. اتضح لدينا أن القول بالجواز يعتمد أساساً على ثبوت مقدمتين، إحداهما أن الحكم الشرعي أمراً أو نهياً يتعلق بالعناوين، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعد. فالحكم الشرعي يتعلق بالعناوين، والعناوين متعددة، هذا غصب وهذا صلاة، وتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فلم يحصل اجتماع للضدين حتى نقول ماذا؟ بالامتناع. مش هذا كان عمدة القول بالجواز؟ طيب، هنا نبحث في هذا الأمر، هل أن تعدد الإضافات تلحق بتعدد العناوين أم لا؟ وهذا في الواقع يترتب عليه أثر مهم، لكن قبل أن نشرحه لابد أن نشرح ما المقصود من تعدد الإضافات، وما هو فرقها عن تعدد العناوين. المقصود من العنوان عنوان المتعلق، اللي هو مفاد المادة. في قولي صلي، مفاد الهيئة ما هو؟ مفاد الهيئة الوجوب. مفاد المادة والصلاة. الصلاة نقول لها عنوان. لا تغصب، مفاد الهيئة الحرمة، مفاد المادة الغصب، الذي نسميه بمتعلق الحكم. أما المقصود من الإضافات فهي متعلق المتعلق، متعلق المتعلق. فمثلا أقول أكرم العالم، العنوان ما هو؟ هو الذي تعلق به الوجوب، اللي هو الإكرام. هذا الإكرام أضيف إلى ماذا؟ إلى العالم. فهل تعدد الإضافات مثل تعدد العناوين أو لا؟ واضح صار الفكرة بهذه البساطة. للوهلة الأولى قد يقال أنه بالمراجعة إلى ديدن الفقهاء ينبغي أن نجيب عن السؤال بالنفي. كيف؟ نقول مثلا الفقهاء إذا جاءتهم رواية تقول أكرم العلماء، ورواية تقول لا تكرم الفساق، كيف يتعامل الفقهاء مع هاتين الروايتين؟ الفقهاء مع هاتين الروايتين يقولون النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، فيكون من التعارض المستقر، لأن التعارض المستقر كم له مورد؟ واحد التباين، وواحد ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، فهذا من التعارض المستقر. فنذهب إلى المرجحات الدلالية أو السندية عند من يقول بها، أو إلى القول بالتساقط، أو إلى القول بالتخيير. يعني هذا في تعدد الإضافات كيف تعامل الفقهاء معاملة التعارض. وتقدم سابقا التعارض غير اجتماع، غير اجتماع الأمر والنهي. كل الفقهاء هكذا تعاملوا، سواء من يقول في مسألتنا بالجواز أو من يقول ماذا؟ بالامتناع. فهذا يكشف عن أنهم يرون أن تعدد الإضافات لا تلحق بتعدد ماذا؟ العناوين. وإلا لو كانت تلحق كانوا اختلفوا، كان جماعة قالوا بالجواز وجماعة قالوا بالامتناع، لا أنهم يجرون أحكام بابل التعارض. الوهلة الأولى هكذا قد يقال. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا التوهم أنه صح، نحن نسلم أنه ديدن الفقهاء يتعاملوا معها معاملة ماذا؟ التعارض. لكن لا يعني ذلك أنه لا يرونها من اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ يقول لأن علماء الأصول في اجتماع الأمر والنهي إما امتناعي وإما جوازي. إذا كان امتناعياً فيصبح هناك تعارض بالعرض، ذكرتم؟ فيكون من صغريات بابل، يعني ينقح القول بالامتناع صغرى من صغريات ماذا؟ باب التعارض. هذا إذا من يقول ماذا؟ بالامتناع. ومن يقول بالجواز لعله يرى أن المقتضي لكل واحد من الحكمين ماذا؟ غير تام، فلذا لم يتعامل معه معاملة اجتماع الأمر والنهي، فألحقه بماذا؟ بالطعار. وهذا الأمر ليس مجرد تحليل، بل يعتمد على برهان. التفت جيدا، وإلا إلى الآن الكلام هذا مجرد دعوة، لا، يعتمد على برهان. لو فرضت نفسي امتناعيا، عفوا، لو فرضت نفسي جوازيا، فهذا يعني أني أؤمن بأن تعدد العنوان ماذا؟ يكشف عن تعدد المعنون. طيب هو يكشف تعدد العنوان عن تعدد المعنون، هو هكذا اعتباطي؟ يعني باختياري هكذا أقول؟ أو مبتني على برهان؟ مبتني على برهان، ألم تقبل البرهان أو لا تقبل؟ لأني ألم فرضت نفسي ماذا؟ جوازي. برهاني على ذلك أنه باعتبار أن الحكم الشرعي بماذا يتعلق؟ بالعناوين، فهي مركب المصلحة والمفسدة، فاختلاف العناوين توجب اختلاف المفسدة والمصلحة. إذا كان الأمر كذلك، هذا بعينه أين يجري؟ في تعدد الإضافات، العالم الفاسق غير العالم غير الفاسق. فتعدد الإضاف العناوين كما لها دخالة في المصالح والمفاسد، تعدد الإضافات ماذا؟ لها دخالة في المصالح والمفاسد. فإذا كان تعدد العناوين مجدية لتعدد المعنونات فلا يلزم اجتماع الضدين في واحد، فتعدد الإضافات ينبغي أن يكون مجديا. فهذه هي القاعدة. فحينئذ منهجهم إما لأجل أنهم امتناعيون، وإما لأجل أنهم ماذا؟ لم يحرزوا المقتضي لكلا الحكمين، فيدخل في التعارض بالعرض، وقلنا حينئذ نجري فيه أحكام بابل التعارض. صار واضح؟ هذا كلام الماتن. نعم. لا، شوف، أنت التفت إلى التفت إلى البيان الذي ذكرته. يعني نحن الآن عندنا برهان، عندنا برهان. وأنت امتناعي لا تستطيع أن تقول نلحق تعدد الإضافات بتعدد ماذا؟ العناوين. لأن أصل تعدد العناوين عندك ماذا؟ لا أثر له، مش هكذا؟ إذن لابد أن تفرض نفسك ماذا؟ جوازي. طيب أنت الجوازي عندك تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، هكذا اعتباطا أو لمناط؟ لا، لمناط. ما هو المناط؟ المناط أن الأغراض والمصالح والمفاسد تختلف باختلاف العناوين. طيب هذا المناط بنفسه ألا يوجد في تعدد الإضافات؟ ثبت أنه ماذا؟ يوجد. فإذا يوجد لابد من تأويل هذا المنهج، واضح؟ يعني لوجود برهان أولنا هذا المنهج، وإلا لولا هذا البرهان كنا أخذنا بهذا المنهج وقلنا نعم تعدد الإضافات لا يلحق بتعدد ماذا؟ العناوين. هنا اضطررنا للتأويل لوجود ماذا؟ هذا البرهان. واضح الفكرة؟ لا، الآن هو يتكلم ثبوتا أنه لعلهم هناك في مسألة أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، البعض أنه يرى أنه لا يوجد مقتضي، إما لإجماع أو لاستظهار من دليل، أو أنه ليس في مقام الفعلية، الأمور التي ذكرناها هناك. أما فعلا هكذا أو لا، هذا صار مقام إثبات، وليس محل كلام. نعم. يقول الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. هذا العنوانات والجهات عطف تفسير واحد يعني. تعدد الإضافات تلحق بتعدد العنوانات. لحوقها فيها في أي شيء؟ في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافياً مع وحدة المعنون وجوداً في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات أيضاً مجدياً. ضرورة أنه يوجب هذا البرهان في الإلحاق، ضرورة أنه يوجب اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلاً، كما أن تعدد العنوان تختلف فيه المصالح والمفاسد والحسن والقبح، تعدد الإضافات العالم الفاسق غير العالم العادل بناحية الأغراض والمصالح والمفاسد والحسن والقبح، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا. فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق من باب الاجتماع، تماما مثل صلي ولا تغصب. غاية الأمر صلي ولا تغصب تعدد عناوين، أكرم ولا تكرم تعدد ماذا؟ إضافات. لا من باب التعارض إلا متى نجعله من باب التعارض؟ إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع ماذا؟ مقتضى، كما هو الحال أيضا في تعدد العناوين. أيضا في تعدد العناوين نجعله من باب التعارض متى؟ إذا لم يكن. فما يتراءى منهم، هذا النهج والديدن، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق معاملة تعارض العموم من وجه، إنما يكون على أحد توجيهين، إما الذين يتعاملوا هكذا من الامتناعيين، لأنه قلنا على الامتناع يتنقع صغرى لكبرى التعارض بالعرض، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع، أو أنه الحكم لا يكون فعليا كما ذكرنا سابقا. هذا تمام الكلام في فصل اجتماع الأمر والنهي. من جملة الفصول التي تطرح في بحث النواهي، لأن ما زلنا نحن الآن في أي مقصد؟ في مقصد النواهي. من جملة الفصول التي تطرح في باب النواهي أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والمصنف كعادته يقدم لنا أمورا ترتبط في توضيح، يرتبط بعضها بتوضيح العنوان، بعضها بتحرير محل النزاع، بعضها في فرق ما يبحث عنه عن بعض المسائل المتشابهة، كما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي، في بحث مقدمة الواجب، وفي غير ذلك من المباحث. ولأجل ذلك قدم في المقام أمورا. الأمر الأول فيه شيء من التكرار، أنه ما هو فرق هذه المسألة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ يعني هكذا، ما هو فرق هذه المسألة عن المسألة السابقة؟ بينما هناك ماذا كنا نقول؟ ما هو فرق هذه المسألة عن المسألة اللاحقة؟ وإذا تتذكرون العبارة التي نقلناها عن صاحب الفصول، صاحب الفصول تعرض لهذا البحث هنا، أما المصنف تعرض له هناك، ولذا اختلف التعبير بالسابقة واللاحقة. التفتنا؟ خب، هذا تقدم بشكل مفصل أن المصنف ذكر وجوها ثلاثة للتفريق. وجه ارتضاه هو، وهو أن الفرق بينهما في ماذا؟ في الحيثيات والاعتبارات. ووجه ذكره الشيخ نقله عن الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ولم يرتضه، ووجه نقله عن صاحب الفصول ولم يرتضه. فهنا يكرر يقول: الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة، وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بالأخرى بما هو جهة البحث في الأخرى، وأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي أو لا يجدي. هذا شرحه مفصلا تقدم بشكل مختصر ومنضبط. أقول في تلك المسألة كانت جهة البحث أن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي، ففي تلك المسألة بعد ما كنا نعرف أصلا يوجد نهي أو لا يوجد نهي، لأنه إذا لا يجدي يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لابد أن نبحث أيهما نقدم. أما في هذه المسألة نكون قد فرغنا عن توجه النهي إلى العبادة، إما لأجل أنه أصلا لا يوجد أمر حتى نبحث عن اجتماع الأمر والنهي، أو لا يوجد أمر وكنا نقول بالامتناع ورجحنا جانب النهي. التفتنا؟ فالبحث في هذه الجهة أو في هذه المسألة متى يكون؟ بعد الفراغ عن توجه النهي. فنأتي ونقول: هل يقتضي الفساد أو لا؟ أما البحث في تلك الجهة لا، ليس من جهة بعد الفراغ عن توجه النهي، لا أصلا. إذا كنا من القائلين بالامتناع ربما نرجح جانب الأمر، فلم نفرغ عن توجه النهي. أما في هذه الجهة فرغنا عن توجه النهي، والفراغ عن توجه النهي كم له مورد؟ له موردان: إما أن يكون بالأصل لا يوجد أمر، لا يوجد أمر، مثل كالنهي عن البيع الربوي، البيع الربوي بالأصل لا يوجد فيه أمر، وإما لا، في أمر لكن كنا نقول بالامتناع ورجحنا جانب النهي. واضح الكلام؟ فإذا هذه الجهة تختلف، أو هذه المسألة تختلف عن تلك المسألة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.